اعتراض ثاني يقول أن الأخبار مطلقة ومقيدة، فلنحمل المطلق على المقيد، وبالتالي إذا حملنا المطلق على المقيد تكون جميع الأخبار مقيدة برجاء الثواب، أي أن العمل الذي ترتب عليه الثواب ليس هو مدعاة العمل، وإنما العمل المأتي به برجاء الثواب. فلا يمكن استكشاف استحباب ذات الفعل بقاعدة الملازمة، وإنما على تقدير ثبوت الملازمة فيستكشف استحباب الانقياد واستحباب الاحتياط لا استحباب ذات الفعل. ذكرنا أن الحمل، حمل المطلق على المقيد، له موازين يثبت في موارد أو له ملاكات. الملاك الأول هو مسألة وحدة الحكم، عندما يكون طبعا فيما إذا كان مثبتين كما في محل الكلام، عندما يكون الحكم واحدا، عندما نفترض أن الحكم واحد في المطلقات وفي المقيدات، حينئذ يقع التعارض بينهما بنقطة أن الحكم الواحد كما ذكرنا له موضوع واحد، والموضوع الواحد إما أن يكون مطلق أو يكون هو المقيد، فيقع التعارض بين الدليلين. وهذا لا يفرق فيه بين أن نقول بالمفهوم أو لا نقول بالمفهوم. أما التعارض على تقدير القول بالمفهوم فواضح، إذا قلنا بالمفهوم التعارض يكون واضح، وإذا لم نقل بالمفهوم التعارض من هذه الجهة أنه حكم واحد لابد أن يكون له موضوع واحد، بينما المقيدات بالمنطوق هي تدل على أن موضوع ذلك الحكم هو ماذا؟ هو المقيد، أن موضوع الحكم هو المقيد، بينما المطلقات تدل على أن موضوع ذلك الحكم هو ماذا؟ هو المطلق. هذا هو الذي يوجب التعارض حتى إذا لم نقل بالمفهوم، فنهملنا جانب المفهوم، بالمنطوق يقع التعارض بينهما، لأن هذا يدل على أن موضوع الحكم هو المطلق والطبيعة، بينما هذا يدل على أن موضوع الحكم هو المقيد، موضوع الحكم هو ماذا؟ هو الفعل المأتي به بقصد برجاء الثواب، رجاء المطلوبية، هذا هو موضوع الحكم، هذا هو الذي يترتب عليه الثواب، بينما تقول لا، أن الثواب يترتب على ماذا؟ على ذات الفعل، سواء جيء به بهذا الرجاء وبهذا القصد أو جيء به لا بهذا القصد، هذا يوجب التكاذب بينهما والتعارض. ومن هنا يكون وحدة الملاك، وحدة الحكم ملاكا مستقلا لثبوت ماذا؟ لثبوت التعارض. نعم، بناء على إذا افترضنا تعدد الحكم، إذا افترضنا تعدد الحكم، أو يكفينا ماذا؟ عدم إحراز وحدة الحكم، مو اللي يثبت تعدد الحكم. إذا لم نحرز وحدة الحكم، حينئذ في هذه الحالة لا يوجد تعارض بين الدليلين. إذا هنا عدم التعارض بينهما في حال تعدد الحكم مبني على ماذا؟ مبني على أن لا يكون هناك مفهوم للمقيدات، أن لا يكون للمفهوم للمقيد مفهوم أصلا لا يكون له مفهوم، كما إذا كان المقيد وارد بعنوان الجملة الوصفية مثلا، وقلنا بأن التقييد بالوصف لا مفهوم له، لا يدل على مفهوم أساسا في هذه الحالة، لا تعارض بين الدليل، حكمان متعددان بحسب الفرق، قد يكون موضوع أحدهم المطلق وموضوع آخر ماذا؟ موضوع الآخر هو المقيد. والمفروض أن المقيد لا ينفي طبيعي الحكم على المورد الفاقد للقيد، لا مطلقا ولا في الجملة اللي هو المفهوم بنحو سالب الجزئية. لا ينفيه أصلا، لا تعارض بينهما. إذا لم نقل بالمفهوم أصلا، هذا هو الملاك الأول. الملاك الثاني أن يدعى وجود مفهوم للمقيد، أن يكون هكذا الملاك، أن يكون للمقيد مفهوم ولو كان هذا المفهوم بنحو سالب الجزئية، ولو كان هذا المفهوم بنحو سالب الجزئية. حتى إذا فرضنا تعدد الحكم، حتى يصير ملاك مستقل في قبال الملاك الأول، لنفترض أن الحكم ماذا متعدد، أن الحكم متعدد. لكن لما كان المقيد له مفهوم ولو كان بنحو سالب الجزئية، فحينئذ يقع التعارض بينهما، ويكون هذا موجبا لحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. لماذا؟ لأن المقيد ينفي طبيعي الحكم عن المورد الفاقد للقيد ولو في الجملة وبنحو السالب الجزئية، ينفي طبيعي الحكم عن المورد الفاقد للقيد، إما مطلقا ينفي أو بنحو السالب الجزئية وفي الجملة، وعلى كلا التقديرين هو يكون منافي للإطلاق، يكون منافي للمطلقات التي تثبت الحكم في ماذا؟ في جميع أفراد ذلك المطلق، تثبته مطلقا، بينما هاي تنفي الحكم عن بعض أفراد ذلك المطلق، وهي عبارة عن الأفراد الفاقدة علما للقيد، تنفي الحكم ولو في الجملة، ولو بلحاظ بعض الموارد، ولو في الجملة هي تنفي الحكم عن بعض أفراد المطلق الفاقدة للقيد. وهذا خلاف المطلق، خلاف المطلق الذي يثبت الحكم للمطلق لجميع أفراد المطلق، فيقع التعارض بينهما، وحينئذ يكون هذا ملاكا لإثبات ماذا؟ لإثبات للحمل المطلق على المقيد. هذا الملاك حتى يعني نفترضه، حتى إذا قلنا بتعدد الحكم، حتى بناء على تعدد الحكم هذا ملاك مستقل يكون للتعارض والتنافي، وبالتالي حمل المطلق على المقيد. إذا قلنا بالمفهوم ولو بنحو السالب الجزئية، لماذا؟ لما قلنا من وجود تنافي بين المطلق وبين المقيد. المطلق يثبت طبيعي الحكم بلحاظ كل الأفراد، بينما المقيد ينفي ثبوت طبيعي الحكم بلحاظ على بعض ماذا؟ أفراد المطلق، فيتنافيان. هذا الملاك الثاني. الملاك الثالث أن يدعى أن اجتماع حكمين متماثلين على موضوعين بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، هذا محال. محال كاستحالة اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد. يدعى بأن لا فرق بين اجتماع الحكمين المتماثلين على موضوع واحد وبين اجتماع الحكمين المتماثلين على موضوعين بينهما عموم وخصوصا شنو؟ مطلق، بأن يكون أحد الحكمين ثابت للمطلق والآخر ثابت علما للمقيد. هذا أيضا محال يدعى استحالته، كان مستحيل حينئذ يتكاذب الدليل، مستحيل أن يكون هناك حكمان أحدهما ثابت للمطلق ولا أحد، لو كان متعدد، حتى لو كان متعددا الحكم، حتى لو قلنا بالمفهوم أو أنكرنا المفهوم، أصلا مستحيل أن يكون هناك حكمان متماثلان يثبتان لموضوعين بينهما عموم وخصوص مطلق. هذا ملاك خاص، هذا علما للتعارض والتنافي ولزوم حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، حتى ترتفع هذه الاستحالة ويرتفع هذا التنافي. هذا الملاك الثالث لحمل المطلق على المقيد. زين. وأما إذا انتفت هذه الملاكات، كل هذه الملاكات انتفت، كما إذا فرضنا أن الحكم متعدد، وفرضنا عدم المفهوم رأساً، لا مفهوم للمقيد، وقلنا بعدم استحالة اجتماع حكمين على موضوعين بينهما عموم وخصوص مطلق، في هذه الحالة لا تعارض ولا موجب لحمل المطلق على المقيد، لا موجب لحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد يبقى عمل. نأخذ بكلا الدليلين ونعمل بكلا الدليلين ونلتزم بكلا الدليلين، كل على موضوعين. حينئذ في المقام، في محل الكلام، يقع الكلام في أنه هذه الملاكات هل هي موجودة في محل الكلام التي تقتضي حمل المطلق على المقيد كما قيل في الاعتراض. الاعتراض هكذا قيل، أنه نحمل المطلق على المقيد، هذه الملاكات موجودة كلا بعضا. أما الملاك الأول، في الدرس السابق أشرنا بأنه قد يدعى تحقق هذا الملاك في المقام، وهو شنو؟ هو وحدة الحكم. أن المستظهر من مجموع الأخبار باعتبار ورودها بلسان واحد وبطرز واحد من البيان، كلها بطرز واحد من البيان ما تختلف، مع ذكر الرجوع فيها، مع ذكر البلوغ من بلغه، كلها وارد بها من بلغه، كان له ذلك الثواب الذي بلغه، يعني تحديد الثواب الذي يعطى لهذا العامل كما وكيفا بأنه مساوي للثواب الذي شنو؟ الذي بلغه. هذه كلها يمكن أن تعتبر قرائن على ماذا؟ على وحدة الحكم في هذه الروايات، قرائن على وحدة الحكم. تعدد الحكم في الروايات شنو معناه؟ تعدد الحكم في الروايات ما معناه؟ معناها أن الروايات المطلقة تقتضي ثبوت استحباب نفسي للفعل بعنوان شنو؟ بعنوان البلوغ، فتكون ناظرة إلى الاستحباب النفسي للفعل بعنوان البلوغ، في ناظرة إلى إثبات الاستحباب. الروايات المقيدة، المقيدات سميناها، اللي بيها التماس ذلك الثواب أو طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصرح بالقيد أن الثواب ما يعطى لذات العمل، وإنما يعطى للعمل المأتي به برجاء الثواب. هذه المقيدات تعدد الحكم، يعني شنو؟ أن المقيدات تكون ناظرة إلى حكم إرشادي، مفادها الإرشاد بعبارة. لماذا؟ لأن الإتيان بالعمل برجاء الثواب انقياد واحتياط، فيكون حينئذ الحكم، الرواية تكون ناظرة، مفادها الإرشاد إلى حكم العقل، فتحمل المطلقات على أنها في مقام بيان حكم مولوي استحبابي، بينما المقيدات تحمل على أنها في مقام الإرشاد إلى ماذا؟ لا استحقاق هذا الفاعل علما بالثواب، إرشاد إلى ذلك. هذا معنى تعدد الحكم، هذا معنى تعدد الحكم. نقول أن هاي القرائن التي ذكرناها قرائن على وحدة الحكم، أن الحكم في كل الروايات واحد ليس متعدد. لماذا؟ لهاي القرائن، أسلوب البيان، طرز البيان، لسان الروايات لسان واحد، كما أشرنا ذكر البلوغ، مع أن البلوغ ليس واضح دخالته في ماذا؟ في الحكم العقلي والإرشاد للحكم العقلي. حكم العقل ثابت ولو من دون بلوغ، مجرد احتمال الشيء يكفي لإثبات حسن الانقياد. من يأتي بالفعل لاحتمال الثواب ولو لم يبلغه الثواب، ولو لم يبلغه الثواب أصلا، لكن إذا احتمل الثواب، يعني احتمل أن الشارع يريد هذا فجاء به لاحتمال أن الشارع يريد، هذا انقياد، هذا احتياط، ليس مقيد بالبلوغ. كما أن مسألة تحديد كمية الثواب ونوعية الثواب أيضا في الحكم العقلي لا مجال له، لا مجال له. إذن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون الحكم في كل هذه الروايات حكما واحدا، وهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد حمل المطلق على شنو؟ على المقيد. يعني يؤيد وحدة الحكم، أن الحكم واحد في كل هذه الروايات، وهذا الحكم الواحد هو الذي يتناسب مع هذه القرائن، مع البلوغ المذكور في كل الروايات، مع البلوغ المذكور في كل الروايات، مع تحديد كمية ونوعية الأجر المذكور في كل الروايات أيضا، المذكور في كل الروايات. هذا الحكم الواحد المناسب له أن يكون ماذا؟ أن يكون ليس هو الاستحباب النفسي، المناسب له أن يكون هو ماذا؟ هو ترتب الثواب على ماذا؟ على الفعل الذي يأتي به برجاء الثواب. هذا هو الحكم، هذا حكم واحد، فلا تعدد في الحكم لهذه القرائن. وإلا لا وجه لذكر البلوغ في روايات ماذا؟ روايات في المقيدات. لو كان الحكم متعددا، كما لا وجه لذكر اشتراط الأجر في الكذا في ماذا؟ في روايات في المطلقات. هذه مجموعة من القرائن قد يستكشف منها وحدة الحكم، أن الحكم واحد. فإذا كان الحكم واحد يقع التعارض كما قلنا، وحينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد. أقول قد يقال، قد يدعى، وهذا يتبع حسب ما يعني ما يفهمه الإنسان من هذه الروايات عندما يتأمل فيها. قد يحصل له نوع من الاطمئنان بوحدة الحكم، فيتحقق الملاك الأول للتعارض، الملاك الأول لحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. أما إذا لم يحصل اطمئنان ولا جزم بوحدة الحكم، لا، المسألة حينئذ هذا الملاك يرتفع. لو بقينا نحن وهذا، حينئذ نقول بأنه لا وجه لحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن حمل المطلق على المقيد مبني على افتراض وحدة الحكم، على افتراض إحراز هذا الملاك، على افتراض إحراز وحدة الحكم. فإن لم نحرز وحدة الحكم، لم نحرز وحدة الحكم حتى إذا احتملناها، هذا لا يكفي لإثبات لحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. حمل المطلق على المقيد يحتاج إلى إحراز وحدة الحكم حتى نحرز الملاك، ملاك التعارض، ومن بالتالي ملاك حمل المطلق على المقيد. ما نحتاج لكي لا نحمل المطلق على المقيد إلى إحراز تعدد الحكم، بل يكفي ماذا؟ عدم إحراز وحدة الحكم. هذا بالنسبة إلى الملاك الأول. بالنسبة إلى الملاك الثاني، غاية ما يمكن أن يدعى في المقام لتطبيق الملاك الثاني على محل الكلام، وأن يقال أن المستفاد من الجملة المتكررة في كل الروايات من بلغه ثواب على عمل، أنها شرطية، أن من شرطية، كأنه قال إن بلغه ثواب على عمل، إذا بلغه ثواب على عمله. شرطية هذه من؟ فحينئذ تدل الجملة على ماذا؟ تدل الجملة على انتفاء الثواب بانتفاء هذا الشرط، كما هو الحال في الجملة الشرطية، كما هو الحال في الجملة الشرطية، فتكون دالة على المفهوم. وقلنا أن الميزان الثاني، الملاك الثاني، إذا كان المقيد، إذا كان دال على المفهوم، حينئذ ماذا؟ حينئذ يقع التعارض، وحينئذ يحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. فيقال أن من شرطية، ومقتضى كونها شرطية أن الثواب ينتفي بانتفاء الشرط. وما هو الشرط الذي دخلت عليه أداة الشرط بحسب الفرض؟ هو البلوغ، هو البلوغ. فترتب الثواب ينتفي إذا انتفى البلوغ وملحقاته، وملحقات البلوغ المذكورة في الجملة، لأن الشرط ليس هو البلوغ وحده، وإنما شنو؟ من بلغه ثواب على عمل، فعمله رجاء ذلك الثواب. في المقيدات هذا موجود، رجاء ذلك الثواب. جواب شنو؟ جواب الشرط كان له ذلك، كان له ذلك، هذا الجواب. فإذا انتفى الشرط ولو بانتفائه واحد من ملحقاته، ولو بانتفاء واحد من ملحقاته ينتفي الثواب. انتفاء الشرط مرة ينتفي أصل البلوغ لا يبلغه، ماكو ثواب. مرة يبلغه لكن شنو؟ لا يعمله، يعني الرواية تقول فعمله، هذا هم ينتفي الثواب. أو يبلغه ويعمله لكنه لا يعمله رجاء ذلك شنو؟ الثواب. لا يعمله رجاء. هنا أيضا مقتضى الشرطية هو انتفاء ماذا؟ انتفاء الثواب. هنا أيضا مقتضى الشرطية انتفاء الثواب. فالشرط ينتفي، الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط ولو بانتفاء بعض ملحقاته وما عطف عليه في نفس الجملة. ومن جملة هذه الموارد هو هذا محل كلامنا، أنه إذا جاء بالفعل بعدما بلغه ثواب عليه لا برجاء الثواب، لا برجاء الثواب، جاء به هكذا لا برجاء الثواب. مقتضى الشرطية هو أنه هذا لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه الثواب. مقتضى الشرطية أن هذا لا يترتب عليه الثواب. قال معناه أنه راح يثبت مفهوم للمقيد، يثبت مفهوم للمقيدات، لأن المقيدات هي اللي بيها كان له شنو؟ فعمله رجاء الثواب، المقيدات بيها. فحينئذ هي تنفي ترتب الثواب على ذات العمل المأتي به بعد البلوغ لا برجاء شنو؟ لا برجاء الثواب. بينما المطلقات تثبت ماذا؟ تثبت الثواب على ذات العمل وإن جاء به لا برجاء الثواب، فيتحقق التعارض بينهما، فيحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. هذا غاية ما يمكن أن يقال، أن نلتفت إلى ماذا؟ إلى المقيدات. ومن شرطية، صحيح شرطية في كل الروايات، لكن ليس ما بها محل كلامنا، ليس فيها رجاء الثواب. المقيدات فيها رجاء الثواب. فإذا انتفى الشرط ولو بانتفاء واحد من ملحقاته اللي واحد منها رجاء الثواب، الشرطية تدل على انتفاء ترتب الثواب، يعني انتفاء ترتب الثواب على ذات العمل. بينما مقتضى المطلقات ترتب الثواب على ذات العمل وإن جاء به لا برجاء المطلوبية، لا برجاء الثواب، فيقع التعارض بينهما، فيكون لها مفهوم هذه الجملة ويتحقق الملاك الثاني للتعارض والتكاذب وحمل المطلق على المقيد، هذا غاية ما يمكن أن يقال. لكن هذا كما ترى أن من في المقام ليس شرطي، من موصولة كما هو في الاستعمالات الأخرى. من بلغه يعني الذي بلغه ثواب على عمل فعمله إلى آخر الرواية، من هنا موصولة. ولعله يؤيد ذلك هو وجود الضمير في بلغه، فإنه إذا كانت من شرطية الضمير عليه من يعود، عليه من يعود الضمير، ما كفت شيء يعود عليه الضمير إذا كانت من شرطية. إن بلغه ثواب ما كفت واحد يعود عليه الضمير، جملة ابتدائية، بينما إذا بلغه يعود على اسم الموصول. إذا بلغه ثواب على عمل، من بلغه ثواب على عمل على اسم الموصول، من موصولة الضمير يعود على اسم الموصول. بقطع النظر عن ذلك واضح أن من هنا في المقام هي موصولة وليست شرطية. وأما الملاك الثالث، ملاك الثالث طبعا أصل الكبرى هي أكو كلام بها، هناك من المحققين من ذهب إلى استحالة اجتماع حكمين متماثلين على موضوعين بينهما عموما وخصوصا مطلق، من ذهب إلى ذلك. نقول بقطع النظر عن الكبرى، نفترض تمامية هذه الكبرى، لكن الظاهر أنها لا تنطبق في محل الكلام لإثبات لزوم حمل المطلق على المقيد. والسر في ذلك هو أنه في المقام لا يوجد عندنا حكمان متماثلان يجتمعان على موضوعين بينهما عموم وخصوص مطلق، لا يوجد عندنا في المقام ذلك. المقيدات واضح أنها لا تريد إثبات نفس الحكم الثابت في ماذا؟ في المطلقات، مع فرض التعدد لا تريد إثبات نفس الحكم مثل الحكم الثابت في المطلقات، حتى نقول اجتمع حكمان متماثلان على الفعل مطلقا وعلى الفعل المأتي به برجاء الثواب، وهذان بينهما عموم وخصوص مطلق. لا تريد إثبات مثل الحكم، نظر إلى شيء، نظر إلى الإرشاد. المقيدات لا تريد أن تثبت نفس الاستحباب الثابت في ماذا؟ في المطلقات، بعد فرض تعدد الحكم كما هو المفروض. يعني كان نتكلم اجتماع حكمين متعددين على موضوعين بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، ليس متماثلين الحكمان، حكمان في المقام بناء على التعدد ليسا متماثلين، ليسا متماثلين. لا يريد المطلقات لا تريد إثبات مثل الحكم الثابت في المطلقات، حتى يقال أن هذا يستلزم من هذا الاجتماع المحال، وإنما المقيدات بناء على تعدد الحكم كما قلنا، ناظر إلى الإرشاد، ناظر إلى الحكم العقلي، هي مجرد إرشاد للحكم العقلي، وهذا ليس مثل الاستحباب الثابت بالمطلقات، حتى يقال أنه يلزم من ماذا؟ يلزم اجتماع حكمين متماثلين على موضوع شنو؟ واحد، وهذا محال، فلا بد من حمل المطلق على المقيد حتى لا يتحقق هذا المحال. انطباق هذه الكبرى في محل الكلام غير تام، وعليه في الملاك الثالث غير منطبق في محل الكلام، ملاك الثاني أيضا غير منطبق، لأنه الجملة ليس لها مفهوم، هذه الجملة محل الكلام ليس لها مفهوم. يبقى الملاك الأول، ملاك الأول هذا حسب تختلف فيه الأنظار، تختلف فيه من هاي القراءة نقدر يجزم الإنسان أو يطمئن على العقل أو يستظهر استظهارا معتدا به مشمول لأدلة حجية الظهور مثلا، في أن الحكمة في جميع الروايات واحد، أن الحكم واحد وليس ماذا؟ وليس متعدد. انتهى الوقت؟ طب هذا ما يرتبط بالاعتراض الأول. الاعتراض الثاني فقط العنونة تتفكرون به، هو اعتراض مهم. الأصل في هذا الاعتراض الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في الرسائل، ولعله في غير الرسائل، والمقصود في غير الرسائل يعني عنده رسالة خاصة هو في قاعدة التسامح في أدلة السنن. في الرسائل واضح أنه الشيخ الأنصاري بعد أن قرب الاستدلال بالروايات على الاحتمال الثاني يعني استحباب النفسي للفعل بعنوان البلوغ، أورد على نفسه أو أورد على هذا الاستدلال إيرادات. الإيراد الأول دفع هذه الإيرادات مع هذا الإيراد الأول. الإيراد الأول قال إنصاف أنه وارد، والإيراد الأول هو عبارة عن الاعتراض الثاني اللي إحنا نريد نذكره. وحاصلوه هذا أن الروايات كلها هي مقيدة برجاء المطلوبية، كلها مقيدة برجاء الثواب، كلها حتى المطلقات اللي سماها مطلقات في الاستدلال هي في الحقيقة ليست مطلقات، وإنما هي أيضا مقيدة برجاء المطلوبية ورجاء الثواب. والمقيدات أيضا مقيدة، فمجموع الروايات هي مقيدة ما بها مطلقات، حتى نقول بأن مطلقات أكو وترتب الثواب على ذات الفعل، وبالملازمة نستكشف استحباب شنو ذات الفعل كما هو المطلوب. يقول لا، كلها ليس فيها مطلقات، كلها مقيدة. غاية الأمر أن الدليل على التقييد في الروايات اللي بها التماس ذلك الثواب، رجاء ذلك الثواب، التماس قول النبي واضح، هي تدل على التقييد. بينما في المطلقات يقول نستفيد من فاء التفريع في قوله فعمله، من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب. هاي فاء التفريع يستفاد منها ماذا؟ أنه عمله يعني شنو؟ يعني برجاء الثواب، يقول يستفاد منها هذا المعنى. فتكون كل الروايات ناظرة إلى الانقياد، كل الروايات ناظرة إلى ماذا؟ الاحتياط. فليس فيها دلالة على استحباب ذات العمل حتى إذا آمنا بالملازمة. هذا فكرة الاعتراض، ويأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.